الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 15 والأخير في هذه الدورة التأصيلية 3 المباركة إن شاء الله. ونبدأ قراءتنا في تيسير العزيز الحميد، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين.
آمين.
قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. قال الشارح: قوله لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. وقوله رسول، أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاجة، وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. قال جعفر بن محمد في قوله من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله عزيز عليه، أي شديد عليه جدا، ما عنتم أي عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج. وهي هنا لفظ عام، أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسار وامتحان بسبب الحق. وما مصدرية، وهي مبتدأ، وعزيز خبر مقدم. ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول وهذا أصوب. وقوله حريص عليكم،
قوله ما عنتم فيه إعرابان كما ذكر المصنف، لكن الثاني وهو أن فاعلا بعزيز وعزيز صفة للرسول، هذا أصوب، هذا أقرب للمعنى وأحس وأحسن، لأنك لما تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز ويعز عليه دخولكم في العنت، هذا يكون المعنى أبلغ.
وقوله حريص عليكم، أي بليغ الحرص عليكم، أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم. والحرص أي شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر تركنا
رسول الله، نعم،
قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم.
المقصود وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، أو قال شيئا في بعض الروايات، المقصود مما نحتاج إليه، ليس المقصود أنه يتكلم بكل شيء خلقة وصنعة وطبا وكذا وكذا، لا، المقصود مما نحتاج إليه. نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنهم فيقتحمن فيها. فقال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وقوله: بالمؤمنين أي لا بغيرهم، كما يفيده تقديم الجار. رؤوف أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة: الرأفة أرق من الرحمة. رحيم أي بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة.
في فرق عظيم بين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين على صيغة المصدرية رحمة مصدر، وبين بالمؤمنين رؤوف الرحيم على الإسمية، رؤوف فعول بمعنى فاعل وهي صيغة مبالغة كثير الرأفة، ورحيم اسم فاعل فعيل بمعنى فاعل كثير الرحمة، وهذا خاص بالمؤمنين، وأما للعالمين فرحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ وشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. لا جرى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله ألا يجعله وثنا يعبد. وفي الآية مسائل منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة، وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها كونه منا نعمة أخرى عظيمة، ومنها كونه بهذه الصفات نعم متعددة، ومنها مدح نسبه صلى الله عليه وسلم فهو أشرف العرب بيتا ونسبا، ومنها رأفته بالمؤمنين، ومنها غلظته على الكفار والمنافقين.
وأما قراءة من أنفسهم بفتح السين والفاء فهي قراءة شاذة.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث دمتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قال الشارح: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام نور الله ضريحة، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين يعني ابن عمر
هذه العبارة مشهورة نور الله ضريحة، هذه العبارة مشهورة لكنها غير ثابتة عن السلف. الصواب الترحم على الميت مطلقا، وأما تخصيص الضريح بالتنوير فهذا من مصطلحات المتصوفة سرت إلى بعض المصنفين، وهو مشعر بأن الروح لا علاقة له، وهذا فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين يعني ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
نعم.
وفيه أن الصلاة في المغولة لا تجوز، وأن تطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرنا: كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، وتقدم ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه العبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية والكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
من هنا ندرك أن كل شيء يعود المرة بعد المرة، سواء كان أسبوعيا أو يوميا أو شهريا أو سنويا، كل شيء يعود يحتفل به ويحصل فيه اجتماع زمانا أو مكانا، أن هذا عيد، سماه الناس عيد ولا ما سموه عيد. يعني مثلا الزواج لا يسمى عيد، لأنه مرة في الإنسان يتزوج يحتفل، أما كل سنة تحتفل بيوم زواجك هذا عيد، سميته ولا ما سميته. كون الإنسان يعق عن ولده فهذا أمر مشروع، أما أن كل سنة يحتفل بعيد ميلادي فهذا عيد، سماه عيد ولا ما سماه. وهذا لابد من هنا ندرك أن الأعياد المحدثة المبتدعة تنقسم إلى قسمين: أعياد محرمة لمشابهتها لأعياد المشركين والكفار، وأعياد محرمة لمضاهاتها عيد الشريعة الإسلامية ومزاحمتها إياه.
وقال غيره: هذا أمر بموازنة قبله والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال لا تجعله كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه في كل ساعة، اقصدوه كل ساعة وكل وقت. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مراغمة ومحادة ومواقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوه عيدا فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت
أديانه. يعني بعض الناس إيش قالوا؟ قالوا في حديث لا تجعلوا قبري عيدا، قال ما يصير تزوروني من سنة لسنة، زوروني كل يوم. يعني هذا بأي فهم؟ هذا عكس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وهكذا غيرت أديان الرسل بالأفهام السقيمة والتخيلات في المنصوصات والتوهمات في المفهومات.
قال: وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله قام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه
الذي يظهر الله أعلم أن هنا ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لما ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد؟ الظاهر أنه على استفهامية أو لم يمشي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكيف يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك؟ ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكيف يقول ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، كنت قريبا أم بعيدا أنت ما تستطيع أن توصله إليه. الصلاة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة السيارين، بعيد أنت ولا قريب؟ إذن ما في فرق، فلماذا تزاحم عند القبر؟ نعم.
وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم،
وهو الملقب بزين العابدين.
نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهم، وهو أعلم معناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى. قلت وكيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكنه أن يقول أكثروا زيارة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده، وظهر بطلان هذا القول.
ثم لو كان هذا المعنى الذي قرمطوا فيه مرادا، فلماذا الصحابة والتابعون وتبع التابعين والأئمة لم يفهموا هذا الفهم؟ لماذا لم يفعلوا هذا الفعل الذي تفعلونه أنتم؟ أأنتم أهدى سبيلا من هؤلاء؟ أأنتم أهدى فهما من أولئك؟ قاتل الله التأويل. نعم،
إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وهذا يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالوني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن أوس بن أوس مرفوعا أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد هرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عليه عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأما حديث
لماذا ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء؟ لأن أنت قريب القبر تقول اللهم صل وسلم على رسول الله أو السلام الصلاة والسلام على رسول الله إلا والملك يوصل السلام، واللي في الأندلس إذا قال اللهم صل وسلم على رسول الله أو الصلاة والسلام على رسول الله الملك يوصل، فصار السفير واحد والواسطة واحدة والرسول واحد، إذن لا فرق.
وأما حديث من صلى علي عند قبره سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته، فرواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا أبو عبد الرحمن يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر. قلت محمد بن مروان السدي الصغير؟ قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة. وقال الجوزجاني ذاهب الحديث. وقال النسائي متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث.
على الصواب هو قول صالح بن محمد وهو الملقب بجزرة، كان يضع الحديث، يعني محمد بن مروان السدي كان يضع الحديث، وهذا من موضوعاته، وهذا من موضوعاته، ولذلك وضع صحيفة على ابن عباس، فما جاء من طريقه عن ابن عباس لا يقبل أيضا. وننتبه لهذه الرواية أيها الإخوة، هذه الرواية غير معقولة المعنى فضلا عن الإسناد. من صلى علي عند قبري سمعت. السؤال الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في حجة عائشة والناس من وراء الجدران صلوا عليه، كيف يسمعهم؟ لا يسمعهم. كيف الآن صار يسمعهم؟ إلا على قول من يزعم أن الأرواح تتغير أحوالها وتصبح لها من الحالات القوة القوية والقوة كما يقوله الهندوس وغيرهم، هذا قول ممكن. أما على قول أهل الإسلام فهذا حتى المعنى لا يستقيم.
قال على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرى.
معناه صحيح أي معنى كون الصلاة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى صحيح. نعم.
كإخباره بسماع الموتى السلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم، فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه. قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل المزية.
هنا في كلمة على أن معناه صحيح معلوم من حديث أخر كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم اكتب هذا على قول من يرى سماع الموتى. وأما على قول الحنفية وهو الصحيح أن الموتى لا يسمعون فإن هذا الوجه لا وجه له، لأن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور. إذن لا يمكن لأحد أن يسمع الموتى. وأما إذا زرت المقابر فما أقول؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ليس معناه الخطاب كما فهمه بعض الشراح، معناه الدعاء لهم، نعم، بطلب السلامة لهم، نعم.
فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره،
يعني إذا أمكن الوصول إلى قرب القبر، بحيث أن الإنسان لو رفع صوته يمكن لمن في القبر أن يسمعه، نعم.
قال أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة جدران فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب فالكل يبلغه، كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلي عليه في مسجده أو في مدينته أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم.
قلنا هذا القول من المصنف تبعا للحنابلة والجمهور الذين يرون أن الأموات يسمعون إذا كان الإنسان قريبا من قبرهم. قلنا هذا القول على هذا الوجه، وإلا فالصحيح أن الميت لا يسمع. حتى لو فرضنا أن الميت يسمع سلام المسلم فإنما يسمع بإسماع الله لهم، وهذا الإسماع يكون بواسطة أو بلا واسطة، بإقدار الله إياهم، ما هو على الإطلاق، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر أن يسمع من في القبر، كيف نحن نستطيع ونقدر أن نسمع من في القبر مهما صرخت؟ ما يمكن. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، قليب بدر معجزة،
قليب بدر واضح حديث عائشة قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. أسمع، من الذي أسمع؟ همزة الدخول، من الذي أدخل عليهم السماء؟ الله سبحانه وتعالى تهكما واضح. ولذلك عائشة أنكرت رضي الله تعالى عنها رواية ابن عمر الذي فيه أنهم يسمعون مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا دفن فتولى عنه الناس سمع قرعا عنه، من الذي يسمعه؟ من؟ الله جل في علاه. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبره.
أنا أنصحكم بقراءة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للعلامة ملا علي القاري الحنفي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلوني أين كنتم، رواه في المختارة. قال الشريف هذان الحديثان جيدان حسنا الإسنادين. أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره ورواته ثقات المشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين.
طبعا عن أبي هريرة فذكره يعني ذكر المرفوع منه، مو القصة كامل، لولا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وأين تفيد العموم ولا الخصوص؟
عموم،
قرب أم بعد؟ إذن لا يمكن السلام أن يصل مباشرة إلا بالبلاغ للعموم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ورواته ثقات المشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ، تعرف وتنكر.
نعم تعرف وتنكر يعني من رواياته، لكن له شواهد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثال هذا قد يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ ضياء في المختار. قال أبو يعلى: حدثنا وكيل بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من والد ذي الجناحين، قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكره. وعلي بن عمر هو علي بن عمر بن علي بن الحسين. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه
السنة
كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج غيرهم، فكانوا له أضبط. قلت: وللحديثين شواهد، منها ما رواه
الحديث الثاني يعني الموقوف، يعني الموقوف أنه رأى رجلا يجيب لا فرج الآخر. نعم.
قلت: وللحديثين شواهد، منها ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن حسن بن حسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد المنصور: حدثنا عبد العزيز محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. رواه القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ما أنتم وبالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عزام قال عن أبي سعيد المولى المهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. قوله عن علي بن الحسين أي بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه: أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال زهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبق النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله: إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة هو بضم الفاء وسكون الراء، واحدة الفرج وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهاه إلى آخر الحديث. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، فكيف بقبر غيره. ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك، وذكر له الحديث مستدلا به وأمره بالسلام عليه عند دخول المسجد. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قاعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولا على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الحديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم بالظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج.
هذا يحصل لكثير من الناس، حتى أن بعض الناس يقول رأيت رب العالمين، قال له كيف؟ قال خرجنا المسجد بعد العشاء فرأيت في السماء من يقول لي أنا رب العالمين فاسجد. هذا لجهل ما يعلم أنه طيب افرض أن الذي في السماء شيطان، ما ثبت في الأحاديث أن الشياطين يعلو بعضها على بعض، تعلو بعضها على بعض يسترقون السمع؟ هذا وين، في السماء ولا في الأرض يعلو بعضهم على بعض؟ سبحان الله، سبحان من يطمس على البصائر. نعم.
قال والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتدون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. قال عبد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله ما نعلم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة إذا كان بدعة محضة، وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي.
المبسوط من كتب الفقه الحنفية السرخسي. نعم.
قال والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصوري، وأنه قال لمالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. ضعيفة أو موضوعة، لأن في إسنادها من يتهم كمحمد بن حميد ومن تجهل حاله.
لا شك أن هذه القصة موضوعة على الإمام مالك، ومعناه لا يصح، ومعناه لا يصح، لأن المنصور لما قدم إلى المدينة ما كان يعني مالك في ذاك الوقت هو الإمام. نعم.
ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لله يستدبره، وذلك بعد تحيته والسلام عليه، فظاهر وهذا أنه يقف للدعاء بعد السلام، وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل قبره، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا.
طبعا ما يروى أن المذهب عند الإمام مالك هو أنه يستقبل القبر ويدعو، هذا لا يصح على مالك، وإنما هذا فهم فهموه، وإلا فمنصوص مالك استقبال القبلة. نعم.
ومن جملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل قبره، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. ومن الحجة في ذلك ما رواه ابن زبالة وهو واهل في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما سابقان، قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، وفي الحديث دليل على منع
شيء. هذا لو ثبت، يعني ابن زبالة كتابه أخبار المدينة فيه قصص كثيرة، لكن المشكلة أنه هو نفسه واهن فأحاديثه غير مقبولة، لكن هذا لو ثبت في التنصيص على أنه يسند ظهره إلى جدار القبر فيستقبل القبلة. نعم.
قال في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولا غيره من قبور والمساجد، أن ذلك من اتخاذها أعيادا بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران، فوقعوا في الشرك. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام.
بل من العجائب أن بعضهم يذهب من هنا إلى المدينة لا يعرف قصد المسجد، من كثرة ما تعود على التعلق بالقبور لا يعرف إلا قصد القبر. والمعروف أن هذا ليس في الإسلام في شيء. طيب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يأتون المدينة لقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. نعم.
وهذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام يعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم، ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع، فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وابن محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وابي محمد
الجويني. ابن عقيل من الحنابلة. نعم.
وابن عقيل وابي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه احد من الائمه وهو الصواب. فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه، فنسبه الى انكار الزياره المطلقه، وهو لم ينكر منها الا ما كان بشد رحم، كما انكره جمهور العلماء قبله، او الزياره التي يكون فيها دعاء الاموات واستغاثه بهم في المهمات مع ما ينضم الى ذلك من انواع المنكرات.
هذه المساله وهي زياره قبور الانبياء والصالحين ومشاهدهم نقل فيها اختلاف العلماء بعد حكاية أبي حامد الغزالي ونحوه، وإلا قبل ذلك لن تجد لهذه المسألة ذكرا في كتب العلماء. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون شيء اسمه الزيارة للقبر، ما يعرفون هذا الشيء. طيب السؤال الآن، السفر للقبر هل هو أمر قديم أو حديث؟ إذا كان ممكنا في القديم فلماذا لم يفعلوه؟ هذا الدليل على اتفاق السلف على منعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومما يدل على النهي عن شد رحال القبور ونحوها ما أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فدخل بذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب، وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحا، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والسنن عن بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: وقد أقبل من الدور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروي الإمام أحمد وعمر بن شبة في إخبار المدينة بسان جيد عن قزعة أنه قال: أتيت مع عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وروى أحمد وعمر مشبة أيضا عن شهر بن حوشب أنه قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك.
طبعا بعض الناس يقول: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى المساجد. طيب أنتم تعملون المطي للتجارة، يا أخي افهم، هذا النهي منصب على طلب بركة البقعة، لا يسافر لطلب بركة البقعة إلا إلى المساجد الثلاث. معنى ذلك أن البقاع الأخرى، المساجد الأخرى سواء، الأراضون الأخرى سواء. أما أنت تسافر للتجارة، تسافر للطب، تسافر لطلب العلم، تسافر للزيارة، تسافر لصلة رحم، ما له علاقة بأنت ما تسافر. هنا الحديث يتكلم عن طلب البركة البقعة. سبحان الله كيف يؤولون الأحاديث. نعم.
قال: وهذا ظاهر لا يخفى على أحد مما يقول بفحوى الخطاب وتنبيه، وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولهذا لم يجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره،
لأنه لم ينعقد عنده، لأن النذر إنما ينعقد فيما فيه قربة إلى الله عز وجل، وزيارة القبر ليس بقربة مع السفر، فكيف ينعقد؟ لله دره ما أفقه. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلن المطيء إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره إسماعيل ومسحاق بن مبسوط ومعناه في المدونة وجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك.
إذن إسماعيل بن إسحاق في المبسوط معناته غير مبسوط السرخسي، احنا أخطأنا. نعم، هذا مبسوط المالكية. نعم، إسماعيل بن إسحاق مبسوط المالكية. نعم،
أحسن الله إليكم. وبجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فالجمهور على المنع، وطائفة من المتأخرين على الجواز، فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله، والأحاديث التي احتج بها كحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره، وكثير منها لا يدل على محل نزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، وذلك لا يمكنه شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء لأنه محمول على زيارة الشرعية الجارية على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق مراد رسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره. والسبكي أجاز ذلك لسائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع والله أعلم. قال المصنف وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قال رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه والأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال ذهبي وأفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان، انتفع الناس بتصانيفه المحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كان الطائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
إن أشكل عليك شيء كيف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقعون في الشرك والبدع، فانظر إلى اليهود، إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، وانظر إلى ما عندهم من الكفريات والبدع، تأمل حالهم، أليسوا يزعمون أنهم على دين موسى عليه السلام؟ أليسوا يقولون لا إله إلا الله؟ لا يجيك واحد يقول لكم كفار لأنهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا أخي، الله كفرهم مو فقط لإنكارهم النبوة، الله كفرهم قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم إلا بقايا نوادر وهم الموحدون من أهل الكتاب. لا يستشكل عليك شيء، لا تظن أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص صار معصوم من الشرك كما يقوله بعضهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الإمام محمد عن العباس أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى إلى هذا الصنبور المبتل من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السجانة وأهل السقاية، قال أنتم خير. قال فنزلت فيه إن شانئك هو الأبتر، ونزل ألم ترى الذين أوتوا نصيرا من الكتاب إلى قوله نصيرا. وروى ابن أبي حاتم عكرمة أنه قال جاء حوي بن أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحديد ومحمد صنبور فقطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
طبعا المقصود في تشبيه محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله بالصنبور هذا من جهله، وإلا فهم يعلمون أنه من أنفسهم ومن أنفسهم. والصنبور هي النخلة الصغيرة التي تخرج جنب النخلة الكبيرة، فهم يقصدون نحن أصحاب الثبات والنخلة الكبيرة، وهذا خرج من عندنا هكذا من أحد الجهات. ولذلك اليوم الناس يسمون صنبور الماء صنبورا لأنه يخرج من الحائط. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت أي السحر والطاغوت أي شيطان. وكذلك قال ابن عباس، قال ابن عباس وأبو العلية ومجاهد بن الحسن وغيرهم، وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: وجبت أي شيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت أي الشرك، وعنه الجبت أي الأصنام، وعنه الجبت حويي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت أي الكاهن، وعن مجاهد الجبت أي كعب الأشرف. كعب الأشرف. قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله كما
لا شك
غير.
أنه يعم ذلك كله. لماذا؟ لأن هذه التفاسير من السلف تفسير بأحد المفردات، تفسير المعنى العام بأحد المفردات، وهذا ليس تخصيصا، وإنما هذه إشارة، إشارة إلى بعض أفراد العموم. نعم.
قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري. وأجبته: أي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، وفي حديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الوضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اهل الكتاب الطاعين في دينكم الذي هو توحيد الله وافراده بالعباده دون ما سواه، هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله، اي هل اخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامه مما تظنونه بنا، هل هم انتم ايها المتصفون بهذه الصفات المذمومه المفسره بقوله من لعنه الله، اي ابعده وطرده من رحمته، وغضب عليه اي غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم القرده والخنازير، أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت والقيام بأمره وترك الاصطياد فيه، وكانت الحيتان لا تتيم إلا يوم السبت، فتحيروا على اصطيادها فيه بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك
والبرك. نعم.
قبل يوم السبت، فلما جاء
يعني كانوا يحفرون في جانب البحر، يحفرون حفر لأن الحيتان كانت تأتي في يوم السبت ويجعلون لها مدخل، فالأسماك تدخل في هذه البرك ثم لا تستطيع الخروج، فهم لا يأخذونها يوم السبت، إذا جاء يوم الأحد يأخذونها. تحايلون. نعم.
قال: فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت في تلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل واخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى الى صوره القرده، وهي اشبه شيء بالاناسيه في الشكل الظاهر وليست في انسان الحقيقه، فكذلك اعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهه للحق في الظاهر ومخالفه له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال الرفيع عن ابن عباس في قوله: فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين، فجعل الله منهم القرده والخنازير، فزعم ان شباب القوم صاروا قرده والمشيخه صاروا خنازير. وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرده والخنازير اهي مما مسخ الله؟ فقال: ان الله لم يهلك قوما، او قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبه، وان القرده والخنازير كانت قبل ذلك. وفي هذه القصه الدليل القاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها الى تحريم الحرام وتحريم العلي ونحو ذلك.
اذا الحيل منقسمه الى قسمين: حيله مباحه في الاصل لأنها مؤدية إلى أمر مباح، فهذا ما في بأس، مثل إنسان يحتال كيف يجعل الماء المالح حلوا، هذا ما في بأس. وحيلة موصلة إلى الحرام لتحليل الحرام أو لتحريم الحلال، فهذه الحيل كلها محرمة، لأن القاعدة أن الوسيلة لها حكم الغاية.
وقوله وعبد الطاغوت. قال شيخ الإسلام الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه مقرارة والخنازير، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منه مقرارة والخنازير، ومن عبد الطاغوت لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا، وقد حكم الجيد في القائلين لذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون والثاني أنهم المشركون، والقولين فهم مذمومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بأهلهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا، رواه البخاري ومسلم. ولما يفضي إليه ذلك بإشراك أصحابها كما هو الواقع، ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى، فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات.
طبعا قصة أصحاب الكهف تأملوها، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه، إذا تنازعون بينهم أمرهم، إذا حصل الآن منازعة بينهم، ماذا نفعل بهؤلاء؟ تأمل معي الآية، سبقت قبل كلمة إذا تنازعون بينهم سبقت بماذا؟ بالعلم، ليعلموا أن وعد الله. ثم قال بعد أن قال يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، سكوا الغار وخلاص. من هؤلاء؟ ليعلموا العلماء. كيف علمنا؟ لأن الوصف الثاني قال وقال الذين غلبوا، من أكثر في الناس العلماء ولا الجهال؟ إذن الأول قول العلماء والثاني قول الجهال بدلالة الغلبة، فلا يأتي أحد ويحتج بالغلبة، لأن الغلبة ليس حجة، الإجماع حجة، وفرق بين الإجماع وبين الغلبة. وفي قوله وقال الذين غلبوا ذكر هذا الوصف دليل على أنهم إنما اتخذوه مسجدا لكونهم أصحاب حكم وغلبة وقوة لا لكونهم عندهم علم. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ قال الشارح هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزوا للصحيحين، ولعله نقله عن غيره، ولفظهما والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه، قوله لا تتبعون هو بضم العين وتشديد النون، قوله سننا بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم أي الذين قبلكم، قال المهلب الفتح أولى، وقال ابن التين قرأناه بضمها.
قوله يعني يجوز سنن والسنن بمعنى واحد، سنن الطريقة والسنن يعني الطريقة.
قوله حذو القذة بالقذة وبنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان أي لتفعلن أفعال.
ريش السهم هو السهم يكون هكذا، يعني هكذا السهم مثل هذا، ثم في الطرف الذي يلي جهة القوس يكون له ريش حتى إذا أصبته لا يلتفت يمين ولا يسار، فلا بد من تساوي الريش، هذه تسمى القذة. نعم.
قال أي لتفعلن أفعالهم وتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارسهم في شيمهم ومراكبهم ولابسهم وإقامة شعائرهم.
هذا يقول المصنف في زمان فكيف لو رأى زماننا؟ ها؟ الله المستعان، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نعم.
قال: وإقامة شعائرهم في الأديان والحقول والعادات من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينة، واتخاذها الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام، وتكذيب صفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه بها وصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الجحر بضم الجيم بعدها حاء مهملة، أي معروف. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وفي حديث آخر: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. كما صحت بذلك الحديث، فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يديه السحر من اشراط الامور المحرمه. وقال غيره: وجمع ذلك ان الكفر اليهود اشد من جهه عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، وكفر النصارى من جهه عملهم بلا علم، فهم يسيرون في اصناف العبادات بلا شريعه من الله، ويقولون ما لا يعلمون. في هذه الامه من يحذو حذو الفريقين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عمية يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
كلام ابن عيينة، كلام ابن عيينة في الصميم كما يقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعلمون ولا يعملون، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، يعبدون على هواهم.
قال: وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تستمع على ضلالة. قوله: قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود؟ اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود؟ خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين اتبعوا سنتهم؟
ويجوز أن يكون مبتدأ، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هم، يجوز، لكن لأنهم حقه الضمير فحقه الابتداء، لذلك قال المصنف خبر، لكن لو قدرنا غير الضمير يجوز اليهود والنصارى تقصد، يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون مبتدا، لكنه على الرفع على الوجهين. نعم.
على التخصيص شيخنا،
إيش اليهود والنصارى؟
يعني نخص اليهود والنصارى؟
لا لا لا، اليهود والنصارى مرفوع إما على الخبرية أهم اليهود والنصارى،
نعم،
وإما على الابتدائية اليهود والنصارى تقصد.
نعم. وقوله قال: فمن استفهام وإنكار، أي فمن هم غير،
طبعا لا لا ليش التخصيص، لأن هناك من الأمة من اتبع الهندوس، هناك من الأمة من اتبع المجوس، اليوم يوجد أناس يتبعون الطاوية ويتبعون البرمجة العصبية ويتبعون الغرب ويتبعون الشرق، ليس مخصوص. نعم.
أحسن الله إليكم، أي فمن هم غير أولئك. ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى في رواية أبي هريرة البخاري فارس الروم، ولا تعارض كما قال بعضهم، اختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، فحيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات وأصولها وفروعها، كذا قال. ولا يلزم وجود قرية بالظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة تستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات المطلقة، والتفسير لبعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التبتيل ولا الحصر. وجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك، فكذلك يوجد في الأمة في هذه الأمة كما هو الواقع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البقاني في صحيح وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم الصيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، ورواه الترمذي مختصرا ببعضها. قوله عن ثوبان: هو ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، وأزمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص 54. قوله: زوى لي الأرض، قال التربشتي
كلمة فارسية، تربشتي كلمة فارسية، نعم.
قال تربشتي: زويت الأرض، زويت الشيء أي جمعته وقبضته، يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه، حتى اطلع عليه اطلاع، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب،
حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب.
به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة، في مرآة نظرها،
نعم، في مرآة نظره، نعم.
وقال قرطبي: جمعها لي حتى أصبح.
ممكن حتى اليوم المخلوقون وصلوا إلى هذه المرتبة، أنهم يصعدون ببعض الوسائل الاتصال الحديثة أو الطائرات أو الصواريخ، بحيث يرون الأرض كاملة شرقها وغربها، فرب العالمين أقدر على ذلك، نعم.
وقال قرطبي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد بالموضع، كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. وكما قال: إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض، ويحتمل أن يكون ابتلاها الله له الأول وأولى
الأول. الله أعلم أن الحديث فيه التنصيص، إن الله زوى لي الأرض، ولم يقل إن الله قوى بصر، وهذا معناه أن تزوية الأرض فصار يراه قريبا كما قال التربشتي. قول التربشتي أولى من قول القرطبي، نعم.
قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قاله، مخبره كما قاله،
مخبره أحسن.
قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قاله، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة بالنون والجيم، الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصود، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أولي، ولا أخبر أن ملك أمتي يبلغه. وقوله زوى يحتمل أن يكون أمنيا للفاعل، وأن يكون أمنيا للمفعول والأول وأظهر،
يعني يجوز فيه زوى وزوية، نعم.
قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله عليه السلام حين أخبر عن هلاكهما، حين أخبر عن هلاكهما: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه ثياب كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر، وعكس ذلك التربشتي والخلخالي والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في أصل مسلم وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها، فقرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة لسنة، فكأنه قال بسنة عامة لما يعني بالسنة الجدوى العام الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى جدوى القحط سنة، ويسمى على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدوى المتوالي.
إذا قلنا بسنة بعامة السنة معروف العام، وأما بعامة أي عموم أهل الإسلام، عموم أهل الإسلام أو عموم أرض الإسلام، أو بسنة عامة، بسنة عامة يعني مجاعة عامة تعم أهل الإسلام. نعم.
قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم يعني الكفار. قال قوله فيستبيح بيضتهم، قال جوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض وهي جواربها.
يعني إن مكة والمدينة تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يستطيع الكفار أن يرجعوها إلى دار الكفر. نعم. حتى تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى إلا أشرار الخلق، فيأتي رجل من الحبشة فيهدم الكعبة وعليهم تقوم الساعة. نعم.
وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم، قلت وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع. قوله وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده بالكل، جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت. قلت الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق فالكل لا يرد، فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا واستجاب له دعاه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم وعظمهم لا كل الأمة. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط.
هذه الرواية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا فيه دلالة أن الكفار لا يمكنهم التسليط أو التسلط على المسلمين حتى يكون بعض الأمة معهم مع الكفار، ولذلك لما وقف بعض الأمة مع الصليبيين استطاعوا أن يتغلبوا على بيت المقدس وعلى صيدا وعلى ما حوى ذلك من لبنان وغير ذلك، ولما وقف بعض المسلمين مع التتار استطاع التتار المغول اجتياح بلاد المسلمين، ولما وقف بعض المسلمين مع الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي وغيره استطاعوا أن يسيطروا على بلاد المسلمين. وهذا المثل الذي يقال إن رجلا كان يأخذ الفأس فيقطع الشجرة، فقالت الشجرة للفأس لم تقطعني؟ قال لا تشتكيني فإن ذراعي منك. لا شك أن ذراع الفأس خشب، فهذا دائما هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. نعم.
وكذلك وقع فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو واستولى عليهم، كما وقع ذلك في 107 في المشرق والمغرب، فاختلف ملوك المشرق وتقاتلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا خليفة والعلماء والملوك الكبار، وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتقاتلوا واستولى الفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزء القريبة منها فهي في أيديهم إلى اليوم، فاستولوا على كثير من بلدان الشام وسواحلها حتى استنقذها منهم صلاح الدين بن أيوب وغيره. قوله رواه البخاري في صحيح البخاري هو الحبر الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 وبعد سنة 25 و400. قال الخطيب: كان ثبتا وريعا لم نرى في شيوخنا اثبت منه، عارفا بفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصيحاني وجمع عليه الثوري وحديث شعبه وطائفه، وكان حريصا على العلم منصرف الهمه اليه. قلت: وهذا المسند الذي ذكره الخطيب هو صحيح الذي عز اليه المصنف؟ قوله: وانما اخاف على امتي الائمه المدنيين، اي الامراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضللون، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بالنسبة لصحيح البرقاني لم يوجد بعد، قيل إنه يوجد منه مخطوطة ولكنه لم يطرح. كذلك الكتاب الذي مر معنا المبسوط في المذهب القاضي إسحاق بن إسماعيل أو إسماعيل بن إسحاق المالكي البغدادي مفقود أيضا. نعم، فلا أدري الإمام محمد بن الوهاب هل وجده وضيعه الإنجليز أو غيرهم لما دخلوا بلاد المسلمين، لا أدري. نعم، أو نقل بواسطة. نعم.
قال: ولا شدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين، أمر الله أن نسأل الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل بما تهوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما رواه أبو داود وغيره. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من أئمة المهديين ومن خالفهم فهو من الضالين، كالذي يقول لأصحابه: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجمه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو ذلك أو كالذي يدعي أنه يخلص ويخلص أصحابه ومريديه من النار، وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه ويضرهم إذا كفروا به وحاربوه ويدعي أن ذلك من كراماته، وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد صلاة ولا ذكرا لله ولا علما بل يعيب العلماء الشرع ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر ويدعي أنه صاحب علم الباطن، ربما يدعي أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ونحو ذلك من الكفر والهذيان.
مثل ما ألف ابن عربي صاحب الفصوص رسالة سماها موجودة ضمن رسائله مطبوعة، يقول: الإسراء إلى مقامات الأسرى. شنو يقصد بالإسراء؟ يعني أنه عرج به. ومن يقصد بالأسرى؟ يعني النبيين. الأسرى يقول النبيين أسرى. ليش أسرى؟ المقيدون بالشرع، أما هو مطلق يسوي اللي يبي. والله قرأته بعين، يكاد الإنسان يتفطر قلبه. ما هذا التخريف الذي يصدقه الناس ويسمونه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر؟ أحرقه الله بما قال وبما فعل. نعم، أفسد الدين على المسلمين. نعم.
قال: وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاثوا بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويبقى بها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة.
أذكر أن والدي رحمه الله جاء إليه رجل وقال: إن فلان من الناس دخل في الخلوة. إيش الخلوة هذه؟ حفر بئر في بيته قرابة 40 متر، ثم أمر أهله أن ينزلوا إلى البئر، فجلس في هذا البئر بزعمه خلوة لا يخرج منه لا لأكل ولا لشرب ولا لحاجة. بعد 40 يوم أخرجوه، قال: أصبحت وليا فإن الله أراني نوره. قال والدي: إنما رأى الشيطان. أين العقول؟ سبحان الله العظيم، كيف يصدقون؟ نعم.
قال: أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة بأصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع، أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، أو أن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا بغيره، ولم يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية، فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم. والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين أئمة المضلين قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فافهم مع ربك وكن على بصيرة، ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدرى بما في الضمائر، فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء مخالف ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهواء الذين لا يعلمون، ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع هواه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال زياد بن حرير: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال:
كان والدي رحمه الله كثيرا ما يقول لي: زلة العالم. العالم يزل، العالم معه يزل، أي مصيبة والله يا أخوان. لنتق الله عز وجل يا أخوان، لا نتبع العلماء في زلاتهم ولا نحقرهم. العالم لا يتبع في زلته ولا يهضم حقه. نعم.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط هلك المرتابون. الحديث. وفيه: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره.
يعني الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على المشركين، المشركون سمعوا صوت الشيطان وهو يقول: وتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجع، وظنوا أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن العالم لا يلقى على صوته شيء؟ سبحان الله، شيء عجيب الناس اليوم. نعم.
وما أحسن ما قال ابن المبارك رضي الله عنه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة وكذلك وقع. فإن السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي.
هذا قال عثمان رضي الله تعالى عن شهيد الدار، قال: والله إن قتلتوني لا تجتمعون على إمام أبدا. نعم.
قوله: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. الحي واحد الأحياء، وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين. والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبو داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهره هذا هو شأن ترجمته، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مساعدة طلب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر انه قال ان عليه الان بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم ان عائشة مرفوعة لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل ان القبر المنسوب الى ابن عباس من الطائف انه قبر اللات، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون اليه قرابين وينذرون له النذور ويسالونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم. قوله وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون انه نبي، قال القرطبي وقد جاء عددهم معين في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. قال ابو معين وقال هذا حديث غريب تفرد به معاذ بن هشام. قلت حديث ثوبان اصح من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاته فوجد هذا العدد فيهم، وان طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة ذلك. وقال حكم قد ظهر بإسباق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسلمة الكذاب بالإمامة والأسود العنسي واليمن، ثم خرج في خلافة بكر طليحة والمخويل في بني أسلم بالخزيمة وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتابت طليحة ومات على لسان على صحيح زمن عمر رضي الله تعالى عنه ويقال إن سجاحا تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة بن زبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيرا من باشر ذلك أو أعمى عليه فحبه الناس، ثم أنه زين له الشيطان وأنه ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة ابن عباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كما وصفنا. وقد أهلك الله تعالى ووقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر.
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول فيه نظر، قول الشيخ سليمان رحمه الله أن إنما المراد من وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، هذا كلام صحيح، فإنهم لا يحصون كثرة لكونهم لغالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، يعني هذا المرض هذا لا يؤاخذ عليه، وإنما الذي يؤاخذ عليه هو الذي يدعي النبوة وليس له أتباع، ليس هذا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذاب. إذن من المراد؟ المراد هو الذي يدعي النبوة ويصير له أتباع، لذلك قال وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة، بغض النظر بدت له شبهة ولا لا، إنما المراد من قامت له شوكة سواء عنده شبهة ولا ما عنده شبهة، يمكن هو كذاب في نفسه يعرف ذلك مثل مسيلمة ومع ذلك ادعى النبوة. نعم.
قوله أنا خاتم النبيين، الخاتم بفتح التاء بمع الطابع وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن خاتم
يعني أنا خاتم النبيين، أنا الطابع الذي طبع الله بالنبوات والرسالات، فلا نبي ولا رسالة تبع. وأما وأنا خاتم النبيين أي أنا الذي ختمت وضعت الختم، فلا نبي بعدي. نعم.
قال الحسن خاتم الذي ختم به أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يضعن الجزية. قوله ولا تزال طائفة من أمتي عن حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبد الله بن مبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سيان والبخاري وغيرهم وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب فسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها.
هم أهل الغرب، يعني الغرب اسم من أسماء القربة الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عمر قال وإذا فأعطيت الدلو عمر فإذا به انقلب غربا. نعم.
قلت ولا تعرض بين القولين إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يكون منصورا عن الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهر الحديث والعرب وغيرهم فإن خص
ولا يمكن أن يكون الرجل من أهل الحديث عالما ما لم يكن عربيا، والمقصود بالعربية العربية لغة، إذ يبعد أن يكون الإنسان عالما بالحديث وهو لا يعرف العربية. نعم.
فإن قيل فلما خصه بالعربي قيل المراد التمثيل ولا الحصر، لأن العرب إن استقاموا على عمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصري وفيه الآية العظيمة أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم
مع قلتهم
أصلاً. وقال المصري
لأن الطائفة المنصورة نسبتها قليلة إلى نسبة الأمة، لأن الأمة 73 وهم واحد إلى 72 في جهة وواحد في جهة، فنسبة قليلة. نعم.
وقال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبشرط بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
لا تزال عليه طائفة لقيام الحجة. الحجة لا تقوم فقط بالكتاب، لأن الكتاب بحاجة إلى من يبلغه، بحاجة إلى من يوصله، اللي بحاجة إلى من يعلمه. فلذلك لا بد من وجود هذه الطائفة في كل زمان قلت أو كثرت. نعم.
قوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة وقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرر الناس كما روى الحاكم. وأصله في مسلم عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عامر قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية. فقال عروة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال إصابة من أمتي يقاتلون على امر الله ظاهرين يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم الساعه وهم على ذلك. فقال الله ويبعث الله ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك احدا في قلبه مثقال حبه من ايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعه. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تقوم الساعه الا على شرار الناس، وفي صحيح ايضا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله وذلك انما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه وسائر ايات العظام. وقد ثبت ان الايات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة رواه أحمد. ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوع لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال رواه أبو داود والحاكم. على هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الحديث حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكر الحاكم وهو المعتمد. وقد اختلف في محل هذه الطائفة فقال وقد اختلف في محل هذه الطائفة فقال أبو البطال إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة كما روى الطبري من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. قال أبو معاذ بن جبير رضي الله تعالى عنه هم بالشام، وهذا قول أكثر الشارحين. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في أول بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. قلت وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام ولا في بيت المقدس منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيها إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة.
يعني هذا التعميم من الشيخ سليمان فيه نظر، فإنه كان أفراد من أهل الحديث في الشام وإن لم يكونوا جماعة، لكن كان أفراد من أهل العلم مقهورين موجودين في بيت المقدس وفي الشام على التوحيد، لكن كونهم ليسوا ظاهرين هذا وصف إذا افتقد لا يعني أنهم ليسوا من الطائفة المنصورة. الظهور هذا شيء لا يلزم منه أن الطائفة المنصورة لا بد أن تكون ظاهرة، قد تكون ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة.
وايضا فهم منذ ازمان لا يقاتلون احدا من اهل الكفر وانما الاسهم قتالهم بينهم. على هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ هم بالشام المراد انهم يكونون فيه بعض الازمان دون بعض، كذلك الواقع فدل على ما ذكرنا.
الذي يتتبع التاريخ يجد ان بيت المقدس منذ ان فتحه الله والشام منذ ان فتحها الله الى يومنا هذا لا يخلو من اهل الحديث ابدا في اي زمن من الازمان، لكن مثل ما قلت قد يقلون وقد يكثرون. نعم.
قوله تبارك وتعالى قال القيم بركة نغان أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منه بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأذاته على تارة وبأذاته
فيه والفعل منه بارك
والفعل منه بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأذاته على تارة وبأذاته فيه تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى.
لا بد الإنسان يعتقد أن البركة فعل الله وهي النماء والزيادة والثبات هذا فعل الله فهو مبارك ومن سواه وما سواه إما مبارك وإما ليس مبارك واضح؟ فالأنبياء مباركون ودين الله مبارك وحكم الله مبارك ومن المؤمنون مباركون وبعض الأراضي جعلها الله مبارك وبعض المياه جعلها الله مباركة نعم فلا تطلب البركة ممن هي مباركة وإنما تطلب ممن يملك البركة وهو الله نعم
أحسن الله إليكم قال والنوع الثاني بركة مضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه متبارك فهو سبحانه متبارك وعبده ورسوله مبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك
يعني مقصوده رحمه الله أن كلمة تبارك أو المتبارك هذا لا يطلق إلا على الله وأما فلان مبارك هذا يطلق على الله ويطلق على غير الله لكن في حق الله الأخص المتبارك والمتبارك والمبارك نعم
قال وأما صفته تبارك مختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك أي تعاظم وقال ابن عباس جاء بكل بركة واعلم أن هذا الحديث
الذي في نظري والله أعلم أن كلمة بارك أو فعلا وتبارك بينهما فرق فإن التبارك هذا صفة ذات وبارك صفة فعل فالله عز وجل في نفسه المتبارك وفي فعله المبارك
قال واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم
ونحمد الله عز وجل على نعمه وفضائله حيث وفقنا وإياكم لإتمام هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة وهنا أنبه لعدة تنبيهات الأول أن نجتهد في العلم تعليما وعملا ونشرا والثانية أن تسامحوني إذا حصل مني تقصير أو شيء من ذلك والعبد مهما يكون فإن حاله التقصير والثالث نشكر اللجنة المنظمة لهذه الدورة على ما بذلوا ابتداء وانتهاء ونسأل الله لهم الإعانة في إعداد الدورة التأصيلية الرابعة إن شاء الله والشكر موصول لكم على صبركم ومصابرتكم نسأل الله يجعلنا وإياكم من طلاب العلم أن يأخذ بأيدينا حتى نكون ممن حل فيهم الحديث تضع الملائكة أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك